بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبة الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا السائل يقول: رجل يبعد عن أهله بسبب العمل بمسافة تبيح القصر، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في الطريق فقط حينما يكون يتردد بين أهله ومحل عمله، مع العلم أنه من أول مرة كان قد نوى إقامة شهر مثلا؟ الجواب: له أن يقصر ويجمع في الطريق ما دام أن المسافة بين مقر عمله وأهله مسافة قصر، وإذا نوى الإقامة في مقر عمله شهرا فإنه لا يترخص برخص السفر في مقر عمله، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل المسافر الذي يقيم في البلاد مدة 3 أو 6 أيام أو عام فهل يقصر أم لا؟ وكذلك التيمم بالحجر هل يجوز أم لا؟ الجواب: أولا، المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة. ثانيا، إذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب، لقوله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الآية. أما الحجر ونحوه فلا يجوز التيمم به، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز للطالب أن يجمع الظهر والعصر إذ أن الأساتذة والمسؤولين لا يسمحون له بالصلاة على وقتها حيث يكون داخل الفصل؟ الجواب: على الطالب أن يصلي الظهر 4 في وقتها ويصلي العصر 4 في وقتها، وكون الأساتذة لا يسمحون له ليس هذا عذرا يبيح له الجمع بين الصلاتين، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون القصر أو يقصر بدون جمع؟ الجواب: يجوز له الجمع بدون قصر والقصر بدون جمع، والقصر في حقه أفضل من الإتمام، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما أن الجمع له في حال مسيره في السفر أفضل له لما ذكر، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: هل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم يصلون العصر جمعا بعد ذلك، أم يصلون الظهر والعصر ولا ينتظرون الإمام؟ الجواب: إذا لم يشق عليهم انتظار الإمام الراتب فمن الأفضل صلاتهم مع الإمام الراتب في المسجد، لما في تلك الصلاة من مزيد الأجر لكثرة الاجتماع والانتظار، لأن المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يشق عليهم ذلك فإن لهم أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، وألا ينتظروا الإمام الراتب، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: سمعنا من بعض الإخوان أنه إذا كان الشخص مسافرا في رمضان ثم أفطر في السفر وقدم مكة المكرمة فإنه لا يجوز له الصيام داخل مكة، فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: من قدم مكة في رمضان وهو مفطر ولا ينوي الإقامة بها أكثر من 4 أيام فإنه يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر، كذلك الذي يقيم بها ولا يدري متى تنقضي حاجته، إلا أن يكون واحدا فعليه أن يصلي مع الجماعة ويتم لوجوب صلاة الجماعة. وأما من قدم إليها وهو مجمع الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر من الفطر وغيره، في أصح أقوال أهل العلم، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هناك البعض ينامون ولا يعقدون النية للاستيقاظ للصلاة، أو قد لا ينتظرون وقت الصلاة ويقولون: إذا استيقظنا في وقت صلاة الظهر صلينا جمع تقديم، وإذا استيقظنا في وقت صلاة العصر صلينا جمع تأخير، فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب: إذا كانوا مسافرين فلا حرج عليهم في الجمع، أما إن كانوا غير مسافرين فليس لهم الجمع كما سبق بيانه. هذا السائل يقول: شخص سافر من أمريكا إلى اليابان إلى أندونيسيا، وصادف أنه لم يمر عليه ليل بل كان السفر كله نهارا، ولكن عندما وصل إلى هناك كان تقدم عليه يوم، فماذا يفعل عن الصلاة التي فاتته، وماذا يفعل عند سفره مرة أخرى بنفس المسار؟ الجواب: يجب على الرجل المذكور أن يقضي ما مضى من الصلوات حالا، أما بالنسبة للمستقبل فيصلي كل صلاة في وقتها بالتقدير بالساعة ولو كان في الجو، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز قصر وجمع الصلاة مثل الظهر مع العصر عند محطة القطار مع العلم أن المحطة بعيدة قليلا عن عمران المدينة؟ الجواب: إذا كانت محطة القطار خارج المدينة وليست متصلة بها فيجوز للمسافر القصر والجمع عند المحطة إذا كان قد عزم على السفر، وإن كانت المحطة داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر ولا الجمع، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: رجل مسافر وما زال في منزله، هل يجوز جمع الظهر مع العصر بدون قصر، علما بأنه لن يستطيع أن يصلي العصر إلا بعد الوصول إلى البلد المتجه إليه مع دخول المغرب؟ الجواب: لا يجوز لمن نوى السفر أن يجمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب ما دام في منزله ولم يشرع في السفر، لعدم وجود مسوغ الجمع له الذي هو السفر، بل تبدأ الرخصة في القصر والجمع إذا فارق عامر البلد، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هناك إنسان يعمل موزع بريد، يسير بسيارته لمسافات طويلة قد تبلغ 700 كيلو متر في اليوم الواحد، فما الحكم في صلاته؟ هل يجمع الصلوات أم ماذا؟ الجواب: إذا كان ما قطعه من هذه المسافة داخل بلد يدور في أنحائها فلا يقصر الصلاة الرباعية، ولا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، لأنه لا يعتبر مسافرا. وإذا كان قطعه لهذه المسافة على امتداد بين بلدان أو بلدين مثلا جاز له الجمع والقصر، لأنه يعتبر مسافرا فيرخص له في رخص السفر، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: حدث نقاش بيني وبين أحد زملاء العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي، وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافرا، ولو طالت المدة إلى سنتين فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل. الجواب: الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الصلاة الرباعية، لقوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية، ولقول يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام 4 أيام بلياليها فأقل، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبحين رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الفجر بالأبطح اليوم 8، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم. فكل من كان مسافرا ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة، لأنه ليس في حكم المسافر. أما من أقام في سفره أكثر من 4 أيام ولم يجمع النية على الإقامة، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع، كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو أو حابسه سلطان أو مرضا مثلا، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك، فإنه يعتبر مسافرا وله قصر الصلاة الرباعية ولو طالت المدة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك 20 يوما لجهاد النصارى وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: إذا قطع المسافر مسافة 40 كيلومتر بالسيارة من مسافة سفر ولم ينوي القصر ثم أدركته الصلاة وهو مسافر، هل يقصر أم يتم؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر سن له أن يقصر الصلاة الرباعية ولو لم ينوي القصر عند بدء السفر، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما حكم من أتى من البادية إلى المدينة للعمل وهو لا يذهب إلى مسجد ولا جمعة، ما حاله في الإسلام؟ الجواب: إن كان ناويا للإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له الترخص برخص السفر من الجمع والقصر ونحو ذلك، وإن نوى الإقامة 4 أيام أو أقل من 4 أيام أو أن سفره متعلق بقضاء حاجته فمتى انقضت سافرا ولم يحدد المدة الموجبة للترخص برخص السفر، جاز له أن يترخص برخص السفر، ولكن لا يصلي وحده بل يصلي مع الجماعة. لكن إذا كان مرادك أنه لا يصلي بالكلية فهذا قد أتى منكرا عظيما، وهو كافر بذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان يقر بوجوب الصلاة ولكنه لا يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح. أما إن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع، كونه بذلك مكذبا لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إذا كنت مسافرا في طائرة وحان وقت الصلاة، هل يجوز أن نصلي في الطائرة أم لا؟ الجواب: إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة، ركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة كما تقدم، وهو الصواب. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: يؤدي المسافر صلاته على متن الطائرة أو في السفينة في البحر، أو أنه لم يجد ماء ولا تيمم وأدركه الوقت، وفي نفس الوقت لا يعرف القبلة، هل يجوز له الصلاة؟ وكيف يصلي؟ وأين يتوجه؟ الجواب: إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة، وجب على من فيها من المسلمين أن يصلي الصلاة الحاضرة على حسب حاله وقدرته، فإن وجد ماء وجب عليه التطهر به، وإن لم يجد ماء أو وجده وعجز عن استعماله تيمم، إن وجد ترابا أو نحوه، فإن لم يجد ماء ولا ترابا ولا ما يقوم مقام التراب سقط عنه ذلك وصلى على حسب حاله، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وعليه أن يتوجه للقبلة ويدور مع الطائرة أين دارت في صلاة الفرض حسب الطاقة. أما النافلة فيصلي إلى جهة سير الطائرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه، وثبت في حديث أنس ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل في السفر. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز للمسافر أن يؤدي الفرض في السيارة أو القطار أو الطائرة، والراكب ذوات الأربع من الحيوان مع الخوف على النفس أو المال؟ وهل يصلي إلى أينما توجهت المذكورات، أم لا بد من التوجه إلى القبلة دوما واستمرارا أو ابتداء فقط؟ فإذا كان الجواب بنعم على ما ذكر، وأمن الخوف وأن السيارة تقف في بعض الأماكن وقفة قليلة جدا، ربما ذهب المسافر الراكب إلى أداء الفرض ذهبت السيارة وبقي عرضة الآفات، إما من عدم المال أو غيره. الجواب: إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات الأربع يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض، ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها، فإنه يصلي على قدر استطاعته، لعموم قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما كونه يصلي أين توجهت المذكورات، أم لا بد من التوجه إلى القبلة دوما واستمرارا أو ابتداء فقط، فهذا يرجع إلى تمكنه. فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك، لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر. وإذا كان لا يمكنه في جميعها فليتق الله ما استطاع، لما سبق من الأدلة. هذا كله في الفرض. أما صلاة النافلة فأمرها أوسع، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به، ولو استطاع النزول في بعض الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة حين سيره في السفر. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة بالطائرة جالسا مع القدرة على الوقوف خجلا؟ الجواب: لا يجوز أن يصلي قاعدا في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقدر على القيام، لعموم قوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، وحديث عمران بن حسين المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي بإسناد صحيح: فإن لم تستطع فمستلقيا. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يسلم من ركعتين أو كيف يعمل؟ ما الأصح في ذلك؟ الجواب: إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة أربعة كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن متابعة الإمام واجبة وقصر الرباعية في السفر سنة لا واجب على الصحيح من قولي العلماء. ويدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أتموا خلف عثمان بمنى في الحج لما أتم عملا بسنة واعتبارا لواجب المتابعة. وروى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعة، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين؟ فقال: هكذا السنة وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: وقت العشاء في أوروبا يصل في هذه المدة الصيفية إلى منتصف الليل تقريبا، وكل من العمال والأبناء الصغار لا يستطيعون صبرا حتى يؤدوا هذه الفريضة في وقتها المعين، فهل يجوز لهم جمعها مع المغرب مع وقت صلاة المغرب في هذه المدة والفجر يكون مع الرابعة عصرا؟ الجواب: لا يجوز تقديم العشاء مع المغرب لما ذكرت، فليجب أن تصلى العشاء في وقتها الذي يبدأ بغروب الشفق الأحمر، وعلى المسلم أن يصبر ويحتسب الأجر في ذلك لقوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولعموم الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على مواقيت الصلاة وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إن لدينا في اليمن أناسا يصلون العصر مع صلاة الظهر بصورة دائمة، وأن بعض علماء المدن يجوز لنا ذلك وخاصة في مدينة ذمار، فما الرد على ذلك؟ والرجاء ألا نعمل هذه المسألة. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لهؤلاء أن يجمعوا بين الظهر والعصر، بل يجب عليهم أن يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها، لأنهم أصحاء مقيمون. أما المريض والمسافر فلا بأس بالجمع في حقهما، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجب أن نضيف الصلاة على صلاة مثل أن نضيف صلاة المغرب على صلاة العشاء، وهل يحسن الأذان والإقامة عليهما؟ الجواب: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر لمطر شديد أو مرض ونحوهما، وذلك بأذان واحد للأولى منهما وبإقامة لكل منهما، ويجوز ذلك في السفر أيضا بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في وقت إحداهما بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم الجمع في البيت في أيام المطر أو أيام البرد إذا كنا جماعة، والذي نعرفه أن الجمع في المسجد وليس في البيت، أفيدونا؟ الجواب: المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجدوا مسوغا للجمع كالمطر كسبا لثواب الجماعة ورفقا بالناس، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة. أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز لعدم وروده في الشرع المطهر وعدم وجود العذر المسبب للجمع وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: كيف صلاة الجمع بين الصلاتين لأجل المطر أو الريح الباردة أو غير ذلك؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أم لا؟ الجواب: يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل منهما من أجل المطر الذي يبل الثياب، ويحصل معه مشقة من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء على الصحيح من قول العلماء. وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد على الصحيح من أقوال العلماء دفع للحرج والمشقة، قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ومعه جماعة من كبار علماء التابعين، ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. ويرخص للمريض مرضا شديدا أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء دفعا للحرج عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حجة الوداع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، خطب صلى الله عليه وسلم عندما دخل وقت الظهر، ثم أذن المؤذن، ثم أقام لصلاة الظهر فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثم أقام المؤذن لصلاة العصر فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم وقف بعرفات حتى غربت الشمس، ثم أفاض إلى مزدلفة فجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامة لكل منهما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما حسب ما تيسر له من التقديم أو التأخير، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: المسافر إذا أخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء ليجمعها، فهل يصلي المغرب أولا بصفتها الفريضة الأولى أم يصلي العشاء أولا بصفتها الفريضة الحاضرة؟ الجواب: إذا كان سفر هذا المسافر مما يجوز فيه الأخذ برخص السفر بأن كان مرحلتين فأكثر، وكان سفرا مباحا، فإن من رخص السفر جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر جمع تقديم أو تأخير، وجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تقديم أو تأخير حسب ما تقتضيه مصلحة المسافر. ويجب في حال الجمع الترتيب، بحيث يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر ويصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، سواء كان جمعه جمع تقديم أو تأخير، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز فعل الباقيات الصالحات بين صلاتي الجمع كبين صلاة المغرب والعشاء؟ الجواب: المشروع في صلاة الجمع ألا يفرق بينهما إلا بشيء يسير كالوضوء مثلا، فلا ينبغي التنفل بين صلاتي الجمع كالمغرب والعشاء. أما إن كان مراد السائل ما ورد في الحديث الشريف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كان مراده ما دل عليه هذا الحديث فلا حرج في ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: يقول بعض الفقهاء: أصلي صلاة المغرب والعشاء جمعا في المطر بأذانين، فما حكم ذلك؟ الجواب: السنة أن الشخص يجمع بين المغرب والعشاء في أذان واحد وإقامتين إذا وجد مسوغ ذلك، كالسفر والمرض والمطر في الحضر. هذا هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: هل الجمع بين المغرب والعشاء أيام الأمطار رخصة فقط، أم هو مثل القصر في السفر رخصة وهو من السنة الأولى فعلها؟ الجواب: الجمع بين المغرب والعشاء رخصة في السفر والمرض والمطر، وقد ثبت عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي رواية أخرى: كما يحب أن تؤتى عزائمه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في القصر في السفر أنه قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: شروط الجمع بين الصلاتين، وإذا جمع فهل تصلي السنة أو الوتر؟ الجواب: يشرع الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وللمقيم في الليلة المطيرة، وله أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع المغرب جمع تقديم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يصح للإنسان الصحيح المقيم الذي استغرقه النوم حتى فاته بعض الصلوات أن يصليها سفرية؟ الجواب: يجب على من نام عن صلاة وهو مقيم أن يصليها إذا ذكرها تامة غير مقصورة، ولو ذكرها وهو في السفر، لأنها قد استقر وجوبها عليه وهو مقيم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: يقول بعض الناس: إن البلد أو المكان الذي أعرست فيه لا تقصر فيه، ولا تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، أفيدونا أثابكم الله. الجواب: ليس كل مكان أعرست فيه لا تقصر فيه الصلاة ولا تجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، ولكن كل مكان لك فيه زوجة مستوطنة به أو مقيمة به إقامة تقطع حكم السفر، إذا نزلت عندها في سفرك لا تقصر الصلاة الرباعية ولا تجمع بين الصلاتين. أما إذا كنت مقيما في البلد التي تزوجت فيها إقامة لا تقطع السفر فلك القصر فيها، لأنها لم تبق وطن لك، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بمكة، ثم سافر إلى المدينة مهاجرا، ثم رجع إلى مكة في حجة الوداع وقصر الصلاة، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.